حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، أولا نشكر الله عز وجل الذي يسر بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع في هذا المكان الطاهر المبارك وعلى هذه التربة الطيبة، فالحمد لله الذي وفق لهذا. ونشكر شيخنا الوالد العلامة المحدث محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه على حسن استجابته لأبنائه وطلابه ونشر الدعوة المباركة في أرض اليمن عامة وفي منطقة تهامة خاصة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا على ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر تحت هذه الآية العظيمة عدة فضائل ومزايا وخصائص لأهل العلم. فالله عز وجل استشهد بهؤلاء العلماء، استشهد بهم على ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على منزلتهم التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. فانظروا عباد الله كيف أكرم الله عز وجل هؤلاء العلماء، وكيف بوأهم هذه المنزلة العالية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها المؤمنون عباد الله، ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الأكارم الذين يشملهم هذا الخطاب بإذن الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، شيخنا الفاضل العلامة المحدث محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي دعوته. ونسأل الله الكريم العظيم أن يجعل الخطوات التي مشاها من منزله إلى هذا المكان في ميزان حسناته، وأن يبارك في صحته، وأن يبارك في علمه وفي طلابه، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، إنه على كل شيء قدير. وإن شاء الله نستمع إلى التوجيهات وإلى الكلمات الطيبة وإلى الوصايا العظيمة من شيخنا وفقه الله سبحانه وتعالى، فليتفضل حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الإيمان بالقدر خيره وشره واجب من واجبات الدين، ولا يقبل من إنسان عمل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عن آخرين من الصحابة، قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأحذرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأحذرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على أصول الدين فيه كما سمعتم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن علاماتها. ولما سأله عن الإيمان أجابه بأركانه الستة، ومن تلك الستة قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، جعله أحد أركان الإيمان. وهذه الأركان الستة لا تقبل إلا مجتمعة. لا يقبل الإيمان بالله حتى تؤمن بقدر الله وبكتب الله وبملائكة الله وبرسل الله وبوعد الله اليوم الآخر وهو وعد الله. هذه الأركان الستة مجتمعة، لا يقبل منها خمسة إلا بالسادس، تؤمن بالقدر خيره وشره. لا يكفي أن تؤمن بالقدر خيره فقط، حتى تؤمن أيضا بشره، ولا يكفي أن تؤمن بشره حتى تؤمن بخيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. واعلموا عباد الله أن هناك ثلاث طوائف هلكت في باب القدر. الطائفة الأولى نفاة القدر، الذين قالوا لا قدر، لا خير ولا شر، انكروه. هؤلاء جعلوا للخير وللشر خالقا غير الله، فشابه المجوس كما قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم، شابه المجوس. المجوس جعلوا إلهين، إله النور وإله الظلمة، فقالوا إله النور خالق الخير، وإله الظلمة خالق الشر، فجعلوا للخير والشر خالقين غير الله. وهؤلاء هكذا جعلوا الإنسان يخلق خيره وشره، فشابه المجوس، فضلوا وأضلوا. والطائفة الثانية قالوا الخير من الله والشر ليس منه، فجعلوا إلها للشر، جعلوا الإنسان هو الذي يخلق أعماله الشريرة، والله سبحانه وتعالى يقول قل كل من عند الله، أي الخير والشر، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ويقول سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، يدخل الخير والشر، الله خالق كل شيء. والطائفة الثالثة الجبرية قالوا العبد مجبور على فعله الخير والشر، وهو غير محاسب لأنه مجبور على فعله، وهم الجبرية. انظر الشيطان وجد أتباعا في كل شيء حتى في هذا الباب، ركب على ثلاث طوائف، وهم كما سمعتموهم من قال بأن العبد بريء من الخير والشر وإنما هما لله عز وجل، وهم الجبرية أن العبد مجبور، ومن قال أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الخير ولا الشر، ومن قال قدر الخير ولم يقدر الشر، وهدى الله أهل السنة والجماعة، هداهم الله فأقروا بما جاء به الأدلة من الكتاب والسنة، وقالوا الخير من الله والشر من الله، والله مقدرهما، والعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة، ولكن إرادته مرتبطة بإرادة الله وبمشيئة الله، كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله وصف الناس بأنهم يعملون ويكسبون ويصنعون بما كانوا يصنعون، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، فالناس عاملون وصانعون ومريدون ومختارون، فالأعمال تنسب إليهم وإن كانت بتقدير الله عز وجل، لكن لهم خيار ولهم قدرة ولهم إرادة ولهم مشيئة. فالإنسان إذا شاء أن يسافر سافر، وإذا شاء أن يقيم أقام، وإذا شاء أن يأكل أكل، وإذا شاء أن لا يأكل لا يأكل، الله أعطاه القدرة، خلق له هذه القدرة وهذه الإرادة وهذه المشيئة، ولكنه لا يشاء إلا ما أراده وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد فاعل، والعباد فاعلون ولهم أفعال ولهم إرادات ولهم اختيارات ولهم مشيئات في الخير وفي الشر، والعبد المختار هو يختار الخير وهو يختار الشر. فوفق الله أهل السنة والجماعة فاعتقدوا هذا الاعتقاد، قالوا الخير بتقدير الله والشر كذلك، ولكن العبد مريد ويختار ويعمل بإرادته وباختياره. إذا أراد أن يسرق سرق، وإذا أراد أن يكف نفسه عن السرقة كفها، وإذا أراد أن يكذب كذب، وإذا أراد أن يكف نفسه عن الكذب كفها. الله أعطاه مشيئة، ولهذا هو يحاسبه ويجازيه على أفعاله الاختيارية، يعمل العمل الصالح فيثيبه عليه، ويعمل العمل الشر فيجازيه ويعاقبه عليه. والعبد مسير ومخير، العبد من جهة مسير ومن جهة أخرى مخير. فهو مسير في متى يولد ومن أي أب ومن أي أم، متى يموت، كم يعيش، إذا أصابه الله بالمرض، إذا ابتلاه الله، أمور إذا قدرها الله عليه لا بد أن تكون. وهو مخير من حيث أنه له إرادة، له مشيئة، له قدرة، له استطاعة، له اختيار. في هذا الباب هو مخير، وفي أمور هو مسير. ما قدره الله لا بد أن يكون، لكن أيضا هو له اختيار. فيوصف العبد هذا بأنه مسير في أمور ومخير في أمور. وأولئك الأقوام حين خاضوا في القدر وتجاوزوا الأدلة الشرعية ضلوا، وهم القدرية والجبرية. أما الكلام في القدر في حدود الشرع هذا أمر مطلوب، إذا كان في حدود العلم الشرعي، في حدود الكتاب والسنة، حتى يعرف الإنسان ما له وما عليه. فهذا جزء من دينك أن تعرف دينك، كما قال الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ويقول سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأنه لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي، هذا ما يجوز، أن يعمل المعاصي ثم يحتج بالقدر، يقول الله قدر عليه، الله قدر لا شك، ولكن أعطاك اختيار، أعطاك إرادة، أعطاك مشيئة، فأنت تختار. ذاك اختار أن يقوم إلى الصلاة وأن يصلي مع الناس جماعة في المسجد، وآخر اختار أنه ما يقوم ما يصلي، فالذي صلى ما صلى مجبورا، والذي ما ترك الصلاة والذي ترك الصلاة ما تركها مجبورا، لا هذا مجبور ولا هذا مجبور، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعطاه المشيئة، فذاك الذي قام وصلى مع الناس قام بمشيئته، ومشيئته ما كانت إلا بعد مشيئة الله، وذاك الذي لم يصلي قعد بمشيئته وباختياره، ومشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، لكن أنت لك خيار ولك مشيئة ولك إرادة ولك اختيار ولك أفعال تنسب إليك، أنت مطالب أنك تأخذ بالأسباب، ومن أسباب الدعاء أن يوفقك الله، أن يهديك الله، أن يبصرك الله، أن يعينك على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، تأخذ بالأسباب، الله شرع الأخذ بالأسباب. ولما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متجها في طريقه إلى الشام مع من معه من الصحابة ومن معهم، ثم أخبروا في الطريق أنه نزل في الشام مرض الطاعون قبل أن يدخل البلاد، فاستشار من معهم من الصحابة هل ندخل عليهم وفيهم مرض الطاعون أم لا، فمنهم من أشار عليه بالرجوع إلى المدينة، ومنهم من أشار عليه بالدخول، فوفقه الله عز وجل إلى أنه يعود، فاعترض عليه قوم وقالوا تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله بتقدير الله، الخير والشر. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا فأخبر أمير المؤمنين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه إذا نزل الطاعون بقوم من كان عندهم لا يخرج ومن كان ليس عندهم لا يدخل عليهم، ففرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث أن اجتهاده وافق الحديث وافق السنة ورجع، فأخذ أهل العلم من هذا قاعدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، قالوا إذا أنت مريض فتعالج، تفر من قدر الله المرض إلى قدر الله الشفاء إلى الله أراد، والجيعان كذلك والعطشان كذلك، يفر من قدر الله إلى قدر الله، يأخذ بالأسباب، الجيعان يأكل والعطشان يشرب والمريض يتعالج والذي في الشمس يتحول إلى الظل يتعالج نفسه، والذي في مكان خطر يتحول إلى مكان أمان، يجر من قدر الله إلى قدر الله، أي تأخذ بالأسباب والأسباب من قدر الله. إذا أراد الله أن ينفعك بهذه الأسباب انتفعت بها، فكل شيء بتقدير من الله عز وجل. فانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه كيف كان فقيها، لما اعترض عليه من اعترض تسر من قدر الله، قال نعم نسر من قدر الله إلى قدر الله، يأخذ من أسباب. وإذا به قد وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنت يا عبد الله تجعل الإيمان بالقدر نصب عينيك، لأنه أحد أركان دينك وأحد أركان إيمانك وواجب تعبدك الله به، وتأخذ من أسباب التي شرعها الله، الأسباب المادية والمعنوية، ومنه الدعاء كما عرفت، منه الصلاة، منه الصيام، منه الذكر. والقدر ينقسم إلى قسمين، قدر محتوم وقدر معلق. قدر محتوم وقدر معلق، يعني معلق بشيء. فالقدر المحتوم لا بد أن يقع وأن يكون، قدر محتوم لا بد أن يكون. وقدر معلق كأن يكون هذا الأمر مكتوب قدر عليه، لكن مكتوب في علم الله أنك إن دعوت الله عز وجل رفعه عنك. ولهذا جاء في الحديث والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء ليعتركان في جو السماء إلى يوم القيامة. البلاء نازل على العبد والدعاء صاعد من عنده فيتعاركان، ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا القدر المعلق، يعني قدره الله عليك وعلقه بهذا الشرط، إن دعا رفع، أو إن صلى، أو إن صام، أو إن حج، أو إن وصل أرحامه رفع عنه، أو إن وصل أرحامه زيد له في عمره، إن وصل أرحامه زيد له في رزقه. يكون قدر معلق، إذا وقع ما علق به يحصل، إما يقع وإما يرفع عنه. وهكذا مثلا إن عق والديه فتكون له هذه العقوبة من الله، حصل منه أنه عق والديه وقعت عليه العقوبة. أو يقال إن بر بوالديه رفعت عنه هذه العقوبة، فبر بوالديه فرفعت عنه هذه العقوبة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إن صلى رفعت عنه هذه العقوبة فصلى، رفعت عنه تلك العقوبة. إن ترك الصلاة وقعت عليه تلك العقوبة، تركها فوقعت عليه العقوبة. فأنت مطالب يا عبد الله بالعمل، بالأعمال الصالحة يدفع الله بها عنك شرا عظيما، ويمنحك الله بأعمالك الطيبة والصالحة أجورا عظيمة، أجور عظيمة.
فالأعمال الصالحة شأنها عند الله عظيم، والله سبحانه وتعالى حكم العدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فلا يستهان بالأعمال الصالحة، وهي أيضا من قدر الله. تجر أنت من قدر الله إلى قدر الله بأعمالك الصالحة، وهي أيضا تعتبر من الأخذ بالأسباب. الأعمال الصالحة من أسباب الفلاح، من أسباب الفوز، من أسباب النجاة من النار، من أسباب دخول الجنة، من أسباب الأمن والاطمئنان في الدنيا، كما قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيكون الله علق القدر أي شعب من الشعوب إن آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيكون لذلك الشعب الأمن والاهتداء. وإن ألبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، يرفع عنهم الأمن ويحل بدله الخوف والرعب. هذا كله من الأسباب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن من يستحقها؟ أهل التوحيد. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاكم. ألم قال ليس ذاكم ألم تعلموا ما قال العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث عن عبد الله بن مسعود ومتفق عليه. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بالشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمقصود أن على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب، أسباب الرزق، أسباب النصر، أسباب العزة، أسباب الفوز والفلاح، أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، أسباب رضوان الله، وأن يبتعدوا عن أسباب سخط الله. وهذا كله من الفرار من قدر الله إلى قدر الله. فالله الله يا عبد الله، عليك بالإيمان بالقدر خيره وشره، ولا تحتج بالقدر على فعل المعاصي، لأنك فعلت المعصية باختيارك. فإن احتج محتج بالقدر على فعل المعصية فقد شابه الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله الخير والشر، وهم مبتدعة. والله يقول كما سمعتم الآية: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأعطى العبد اختيار وأعطى مشيئة من أجل حساب يوم القيامة، لكن لو كان مجبور على الكفر وعلى المعاصي قد يحتج يوم القيامة يقول: يا رب أنا مجبور، ما فعلتها باختياري. لكن هو فعل المعصية باختياره، هو فعل المعصية مختارا لا مجبورا عليه. عليك أن تبتعد عن المعاصي، والله أعطاك القدرة على ذلك، على الابتعاد عن المعاصي، وعلى أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يغوي الناس، ولك القدرة على ذلك، الاستعاذة والبعد عن مداخل الشيطان وعن أعمال الشيطان، وتؤمن بالقدر خيره وشره وتأخذ بالأسباب، كما عرف حتى القدر الذي هو شر عليك لو أخذت بالأسباب لرفعه الله عنك. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكما ضربنا المثل يكون مكتوب إن عق والديه، يعني فلان إن فلان في سجل أعمالك، إن عق والديه فيعاقب بالعقوبة كذا وكذا، وإن بر والديه ترفع عنه العقوبة ويجازى بالخير الجزاء كذا وكذا. معنى أنت لك خيار، والقدر مفتوح، القدر قابل، وأعني بالقابل الذي هو المعلق، لأن هنا قدر لا بد أن يكون. ومن الأمثلة عليه مثلا الوفاء، فلا يقال فلان لو كان ما خرج في هذا الوقت ما كان حصل له حادث سيارة، هذا القدر محسوب. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالقدر المحسوب لا بد أن يكون، حتى وإن لم يخرج لا بد يكون. لا يقال لو كان ما ضرب الإبرة ما كان أصيب بالشلل أو ما كان مات، لا ما وصل. المحتوم لا بد أن يكون. وأنت كما عرفت أنت لا تعرف ما قدر الله عليك، لكنك تأخذ بالأسباب، أسباب الخير، وتبتعد عن أسباب الشر، لا ترمي بنفسك في المشاكل وتقول ما قدره الله سيكون، لا شك، لكن أنت مطالب أيضا، أنت الآن رميت بنفسك في المشاكل وتضيق بنفسك في المشاكل، والمشاكل إما ظنة الشر، فتأخذ بالأسباب تبعد نفسك عن الشر وعن أماكن الشر وعن أهل الشر، فإذا فعلت فأبشر بالخير، ما يصيبك إن شاء الله إلا الذي لا بد منه، سواء دعوت أو لم تدعو في أشياء لا بد منها. لكن أنت كما عرفت أنت لا تعلم عن القدر ما الذي قدر لك، لكن أنت تعلم أن هذا خير وهذا شر، فالخير تسلكه والشر تجتنبه، والأمر الغيبي إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو الذي مكتوب لك مقدر لك، بأي شيء ستموت، متى ستموت، متى يأتيك المرض، متى يرفع عنك، هذا علم عند الله. لكن أنت لك ما ظهر، كونك جاءك المرض تتعالج، تدعو الله سبحانه وتعالى، رأيت شر تبتعد عنه، تدعو الله أن يصرفه عنك، تأخذ بالأسباب، تدعو الله في ساعة الإجابة، تحافظ على صلاتك. المحافظة على الصلاة هو فرار من قدر الله إلى قدر الله. الله يدفع عنك بصلاتك وبصيامك وبصدقاتك وببرك وبإحسانك شرورا عظيمة، شرور عظيمة لا يعلمها إلا الله. لكن لابد أن تعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا، اعمل، اعمل الخير. ايش تعمل؟ اعمل الخير واكسب الخير وقل الخير وابتعد عن الشر، وكن دائما على هذا. المشركون في زمن الجاهلية كانوا يشركون ويحتجون القدر، لو شاء الله ما أشركهم، احتجاج منهم بالقدر سأر محله، لأنهم جفال، لأنهم عميان. لهذا بيّن أهل العلم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. يا أخي، أمر القدر عند الله، أنت مطالب بالشرع. هذا الفعل الذي أنت تفعله هو خير وإلا شر، هنا احكم على نفسك. أما إنسان مثلا يأكل الغاز أو يشرب الدخان ويحتج بالقدر، هذا مخطئ، هذا يرمي بنفسه في الشر ويحتج بالقدر. تقول له أنت مطالب شرعا بالابتعاد عن الشبهات، ومطالب شرعا بالابتعاد عن المحرمات وعن المسكرات وعن المخدرات وعن جميع المعاصي، فاعمل بما شرع الله، وما قدره الله سيكون. وقد ذكر أهل العلم أن القدر يعرف بأحد شيئين، الشيء الأول إخبار الله عنه أو رسوله، إذا أخبر الله أنه سيكون كذا أو الرسول عرفنا أن هذا مقدر، والأمر الثاني وقوعه، إذا وقع عرف أن الله كتب هذا. فمثلا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان من السماء إلى الأرض، فعرفنا بهذا الإخبار أن هذا سيكون وأنه سيقع. وأخبر أيضا عن خروج الدجال وأنه يدعي الربوبية، فعرفنا بهذا الإخبار أن هذا سيخرج وأنه سيكون وأنه سيقع. والنوع الثاني من القدر ما في نص، لكن عرف بوقوعه حين وقع، فلما وقع عرفنا أن الله أراد هذا وأن الله كتب هذا من خير أو من شر، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراده الله. فشيء ما أراده الله خير أو شر لا يمكن أن يكون. لهذا من إيمان أهل الإيمان ومن اعتقاد أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان دينا، هذا دين كله دين. وجعل أيضا سؤال أهل العلم من الدين، والأدب مع أهل العلم من الدين، لأنه حين جاء جلس بسكينة ووقار وأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه بهذا الأدب بهذا الوقار وبهذه السكينة، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني علمني. فلما أجابه بأركانه الخمسة قال صدقت، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. أي المعلوم عندنا أن السائل ما عنده علم، يسأل ليتعلم. وهذا كونه يقول صدق يدل على أنه متعلم. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأجابه بأركانه الستة، ثم قال صدق. ثم سأله عن الإحسان فأخبره بشطرين، هو ركن لكن له مرتبتان، أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه أعلى المرتبتين، والثانية فإن لم ترى فإنه يراك، وهذه المرتبة الثانية. ثم سأله عن الساعة، يعني متى مجيئها، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنت لا تعلم وأنا كذلك. إذا علمها عند الله. قال فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علاماتها، وهي لها علامات كثيرة، علامات كبرى وعلامات صغرى، والكبرى لا تكون إلا في قرب الساعة، قرب قيام الساعة تأتي العلامات الكبرى الدالة على اقترابها. وفعلا إذا انتهت تلك العلامات قامت الساعة. أما العلامات الصغرى فهي كثيرة، والكبرى عشر، العلامات الكبرى عشر، لكن العلامات الصغرى كثيرة، وقد وقع منها الكثير، والبقية لا تزال. ونحن الآن لا نزال في علامات الساعة موجودة. من علامات الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن الله بعثه للناس نبيا ورسولا، هذه من علامة الساعة. كان قبل ذلك يتحدث أنه سيكون في آخر الزمان نبي يسمى محمد يبعثه الله إلى الناس كافة، سيكون في آخر الزمان، وقد كان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وجمع بين أصبعي السبابة والوسطى، في رواية: كادت أن تسبقني وكدت أن أسبقها، فسبقها بإذن الله. فبعثته من علامات الساعة، وموته أيضا من علامات الساعة، كما في صحيح البخاري في حديث عوف بن مالك لما قال عليه الصلاة والسلام: أعدد بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني ست علامات. فقال: موتي موت من علامات الساعة، وقبلها بعثته من علامات الساعة. ثم قال: وفتح بيت المقدس. بيت المقدس فتح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحه من علامات الساعة إلى آخر الحديث. وهكذا أيضا تطاول الناس في البنيان الآن موجود وبكثرة، وأنت رفاء العراء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الآن، عماير كبيرة مرتفعة، وبعضها كما سمى بناطحات السحاب، هذه من علامة الساعة، وقد أخبر بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهي أيضا من دلائل النبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء لم تقع فوقعت كما أخبر، فوقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وصدق الله إذ يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، هو الذي علم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ونؤكد على الأخذ بالأسباب، الأسباب التي تنجو بها من سخط الله ومن عذاب الله ومن عظم الله، وهو كما عرفتم فرار من قدر الله إلى قدر الله. بعض الناس يقول يكسر عن العمل ويقول إذا أنا من أهل الجنة خلاص أنا من أهل الجنة. نقول يا أخي قد سأل بهذا السؤال قبلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة مكتوب أسماؤهم وأنه قد ختم على تلك الكتابة وأن أهل النار قد كتبت أسماؤهم أنهم من أهل النار وأنه قد ختم على تلك الكتابة، قالوا يا رسول الله ختم العمل، أي لماذا؟ ما الفائدة نعمل إذا كانت الأسماء قد كتبت، أسماء أهل النار قد كتبت وأسماء أهل الجنة قد كتبت وختم على تلك الكتابة؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. أمرهم أن يعملوا وأن يأخذوا بالأسباب. أنت هذا الأمر غيبي عندك، هذا الأمر غيبي، وهناك من القدر كما سمعت ما هو معلق، فلان من أهل النار، لكن إن صلى وصام وحج واعتمر ووحد الله واستقام على الدين كان من أهل الجنة. هذا قدر معلق وأنت مطالب بالعمل. والله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فعليك أن تعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق. احذر أن تميل إلى الكسل وأن صدق الشيطان وشبهات الشيطان ويقول ما هي الفائدة، تتعب نفسك. أنت إذا أنت من أهل النار لو تعمل ما عمل، ما هو صحيح. شيطان يدخل عليك اليأس، يقول لك أنت لو أنك من أهل النار لو تصلي ليل نهار أنت من أهلها من أهلها. تقول لا يا عدو الله، حتى لو كتب أنا من أهلها بالقدر المعلق، والله أعطاني قدرة وإرادة ومشيئة أن آخذ بالأسباب. فالرسول لما قال الصحابة فهيم العمل، ما قال لهم صح، ارقدوا واكسلوا وناموا وخلص واتكلوا على المحسوب وعلى المقدور، ما قال هذا ولا قرهم على هذا، وإنما قال اعملوا فكل الميسر لما خلق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، والله سبحانه لا يظلم الناس شيئا. الله حرم الظلم على نفسه كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله مصيب عن أبي ذر رضي الله عنه، حديث قدسي يرويه نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. فأنت قلت يا رب نجني من النار واجعلني من أهل الجنة، هذا دعاء وعمل. صلي الخمس صلوات مع الجماعة وزكي مالك وصم شهرك وأطع رسولك ووحد ربك وبر والديك وصل أرحامك واصدق إذا تحدثت وأوفي إذا سبنت. خذ بالأسباب، خذ بالأسباب يا أخي، اتق الله في نفسك، خذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس مثقال ذرة. قال الله ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، فكونك تقلق نفسك هذا حرام لا يجوز، أو أنك تركن إلى الكسل وإلى ما قد كتب، وأنت يمكنك أن تعمل الصالحات وأن تجتهد حتى ينجيك الله من النار بفضل منه، ثم بأعمالك الصالحة، ثم بصلاحك، باستقامتك، بصدقك. أنت الآن حي وغدا ميت، أنت الآن عامل وغدا ميت، أعمل. وأعظم عمل تقوم به هو أن تزحزح نفسك عن النار، هذا والله أعظم عمل. ابدأ بنفسك فزحزحها عن النار، وابكي بين يدي الله، وتورع بين يدي الله، وادعو الله واطلب منه أن ينجيك من النار وأن يزحزحك عنها وأن يجعلك من أهل الجنة. أدعو الله وأكثر بالدعاء. أما أن تقول خلاص وسلم، سلم لمن؟ سلم للشيطان، صدق الشبه التي يلقيها عليك الشيطان. وهكذا أيضا موضوع الدخان، موضوع القات، موضوع الأغاني، أي شيء، لا تستسلم، لا ترضى بهذه الدناءة، لا ترضى أبدا أن تهدر صحتك ووقتك ومالك في دخان، في ذنبات، في جراك، وتقول ما قدر، هذا كسل، هذا عجز. والرسول كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، لو كان العجز والكسل لا مفك منهما، وأن الإنسان إذا ابتلي بهما لابد أن يموت وهما عليه، ما كان استعاذ بالله منهما، استعيذ بالله من العجز والكسل. وأنت كذلك استعذ بالله من العجز والكسل، واحرص أن الخطأ الذي عندك لابد تتخلص منه. لحية محلوقة، قل إلى متى أحدث العجل، وحلقها محرم لا يجوز، والإصرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب، لابد تطلقها طاعة لله ولرسوله، وادعو الله وخذ من أسباب، لا ترضى بالدون، لا تستسلم للعجز والكسل. وهكذا من كان يكذب، من كان يغني، من كان يطبل، من كان عاقل والديه، من كان قاطع لأرحامه، لا تستسلم للشيطان، لا إن شاء الله أنك تحول نفسك من عاق إلى بار، ومن قاطع رحم إلى واصل رحم، ومن متبع الهوى إلى متبع للشرع، المتبع للبدع إلى متبع للكتاب والسنة. جاهد نفسك كما قال الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا ننظر الله يطالب عباده أن يجاهد أنفسهم وغيرهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما قال سلم واستسلم وما أنت عليه خلاص، حلق مثبك مطبل، ما قال، لا، في مجاهدة. حتى لو كنت عندك معاصي، باب التوبة مفتوح، والله يبسط يده بالليل والنهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح. فتقبل على الله وتجاهد نفسك بطاعة الله، وتتبع كتاب السنة، وتحرص على حضور المحاضرات النافعة والدروس الطيبة، وتحرص على طلب العلم، وتشتري الكتب الطيبة، وتستمع للأنشطة النافعة التي فيها الخير وفيها الفوائد والنصائح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعد العشاء إن شاء الله كلمة عند الشيخ القريصي وفقه الله، وبعدها إن شاء الله الإجابة على الأسئلة، والمحاضرة إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة إن شاء الله ستكون في قرية الدمينة بإذن الله عز وجل. وأما الجمعة إن شاء الله الآتية في مسجد الإمام في الحديدة، والجمعة التي بعدها إن شاء الله ستكون في مسجد السنة في الحسينية، جمعة الثانية إن شاء الله مسجد السنة في الحسينية بإذن الله وبالله التوفيق.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، أولا نشكر الله عز وجل الذي يسر بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع في هذا المكان الطاهر المبارك، وعلى هذه التربة الطيبة، فالحمد لله الذي وفق لهذا. ونشكر شيخنا الوالد العلامة المحدث محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه على حسن استجابته لأبنائه وطلابه، ونشر الدعوة المباركة في أرض اليمن عامة وفي منطقة تهامة خاصة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا على ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، يقول المولى الكريم سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر تحت هذه الآية العظيمة عدة فضائل ومزايا وخصائص لأهل العلم. فالله عز وجل استشهد بهؤلاء العلماء، استشهد بهم على ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على منزلتهم التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. فانظروا عباد الله كيف أكرم الله عز وجل هؤلاء العلماء، وكيف بوأهم هذه المنزلة العالية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيها المؤمنون عباد الله، ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الأكارم الذين يشملهم هذا الخطاب بإذن الله نحسبهم كذلك والله حسيبهم، شيخنا الفاضل العلامة المحدث محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي دعوته، ونسأل الله الكريم العظيم أن يجعل الخطوات التي مشاها من منزله إلى هذا المكان في ميزان حسناته، وأن يبارك في صحته، وأن يبارك في علمه وفي طلابه، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه، إنه على كل شيء قدير. وإن شاء الله نستمع إلى التوجيهات وإلى الكلمات الطيبة وإلى الوصايا العظيمة من شيخنا وفقه الله سبحانه وتعالى، فليتفضل حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الإيمان بالقدر خيره وشره واجب من واجبات الدين، ولا يقبل من إنسان عمل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عن آخرين من الصحابة، قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على أصول الدين فيه كما سمعتم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن علاماتها. ولما سأله عن الإيمان أجابه بأركانه الستة، ومن تلك الستة قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. جعله أحد أركان الإيمان، وهذه الأركان الستة لا تقبل إلا مجتمعة. لا يقبل الإيمان بالله حتى تؤمن بقدر الله وبكتب الله وبملائكة الله وبرسل الله وبوعد الله اليوم الآخر، وهو وعد الله. هذه الأركان الستة مجتمعة، لا يقبل منها خمسة إلا بالسادس: تؤمن بالقدر خيره وشره. لا يكفي أن تؤمن بالقدر خيره فقط، حتى تؤمن أيضا بشره، ولا يكفي أن تؤمن بشره حتى تؤمن بخيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. واعلموا عباد الله أن هناك ثلاث طوائف هلكت في باب القدر. الطائفة الأولى نفاة القدر، الذين قالوا: لا قدر، لا خير ولا شر، انكروه. هؤلاء جعلوا للخير وللشر خالقا غير الله، فشابه المجوس كما قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا
فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم. شابه المجوس، المجوس جعلوا إلهين، إله النور وإله الظلمة، فقالوا إله النور خالق الخير، وإله الظلمة خالق الشر، فجعلوا للخير والشر خالقين غير الله. وهؤلاء هكذا جعلوا الإنسان يخلق خيره وشره، فشابه المجوس، فضلوا وأضلوا. والطائفة الثانية قالوا الخير من الله والشر ليس منه، فجعلوا إلها للشر، جعلوا الإنسان هو الذي يخلق أعماله الشريرة، والله سبحانه وتعالى يقول قل كل من عند الله، أي الخير والشر، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ويقول سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، يدخل الخير والشر، الله خالق كل شيء. والطائفة الثالثة الجبرية قالوا العبد مجبور على فعله الخير والشر، وهو غير محاسب لأنه مجبور على فعله، وهم الجبرية. انظر الشيطان وجد أتباعا في كل شيء حتى في هذا الباب، ركب على ثلاث طوائف، وهم كما سمعتموهم من قال بأن العبد بريء من الخير والشر وإنما هما لله عز وجل، وهم الجبرية أن العبد مجبور، ومن قال أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الخير ولا الشر، ومن قال قدر الخير ولم يقدر الشر، وهدى الله أهل السنة والجماعة، هداهم الله فأقروا بما جاء به الأدلة من الكتاب والسنة، وقالوا الخير من الله والشر من الله، والله مقدرهما، والعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة، ولكن إرادته مرتبطة بإرادة الله وبمشيئة الله، كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله وصف الناس بأنهم يعملون ويكسبون ويصنعون بما كانوا يصنعون، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، فالناس عاملون وصانعون ومريدون ومختارون، فالأعمال تنسب إليهم وإن كانت بتقدير الله عز وجل، لكن لهم خيار ولهم قدرة ولهم إرادة ولهم مشيئة. فالإنسان إذا شاء أن يسافر سافر، وإذا شاء أن يقيم أقام، وإذا شاء أن يأكل أكل، وإذا شاء أن لا يأكل لا يأكل. الله أعطاه القدرة، خلق له هذه القدرة وهذه الإرادة وهذه المشيئة، ولكنه لا يشاء إلا ما أراده الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد فاعل والعباد فاعلون، ولهم أفعال ولهم إرادات ولهم اختيارات ولهم مشيئات في الخير وفي الشر. والعبد المختار هو يختار الخير وهو يختار الشر. فوفق الله أهل السنة والجماعة فاعتقدوا هذا الاعتقاد، قالوا الخير بتقدير الله والشر كذلك، ولكن العبد مريد ويختار ويعمل بإرادته وباختياره. إذا أراد أن يسرق سرق، وإذا أراد أن يكف نفسه عن السرقة كفها، وإذا أراد أن يكذب كذب، وإذا أراد أن يكف نفسه عن الكذب كفها. الله أعطاه مشيئة، ولهذا هو يحاسبه ويجازيه على أفعاله الاختيارية، يعمل العمل الصالح فيثيبه عليه، ويعمل العمل الشر فيجازيه ويعاقبه عليه. والعبد مسير ومخير، العبد من جهة مسير ومن جهة أخرى مخير. فهو مسير في متى يولد ومن أي أب ومن أي أم، متى يموت، كم يعيش، إذا أصابه الله بالمرض، إذا ابتلاه الله، أمور إذا قدرها الله عليه لابد أن تكون. وهو مخير من حيث أنه له إرادة، له مشيئة، له قدرة، له استطاعة، له اختيار. في هذا الباب هو مخير، وفي أمور هو مسير. ما قدره الله لابد أن يكون، لكن أيضا هو له اختياره. فيوصف العبد هذا بأنه مسير في أمور ومخير في أمور. وأولئك الأقوام حين خاضوا في القدر وتجاوزوا الأدلة الشرعية ضلوا، وهم القدر يوم جبرية. أما الكلام في القدر في حدود الشرع هذا أمر مطلوب، إذا كان في حدود العلم الشرعي في حدود الكتاب والسنة، حتى يعرف الإنسان ما له وما عليه، فهذا جزء من دينك أن تعرف بها، كما قال الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ويقول سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي، هذا ما يجوز، أن يعمل المعاصي ثم يحتج بالقدر، يقول الله قدر علي، الله قدر لا شك، ولكن أعطاك اختيار، أعطاك إرادة، أعطاك مشيئة، فأنت تختار. ذاك اختار أن يقوم إلى الصلاة وأن يصلي مع الناس جماعة في المسجد، وآخر اختار أنه ما يقوم ما يصلي، فالذي صلى ما صلى مجبورا، والذي ما ترك الصلاة والذي ترك الصلاة ما تركها مجبورا، لا هذا مجبور ولا هذا مجبور، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعطاه المشيئة. فذاك الذي قام وصلى مع الناس قام بمشيئته، ومشيئته ما كانت إلا بعد مشيئة الله. وذاك الذي لم يصلي قعد بمشيئته وباختياره، ومشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، لكن أنت لك خيار ولك مشيئة ولك إرادة ولك اختيار ولك أفعال تنسب إليك، أنت مطالب أنك تأخذ بالأسباب. ومن أسباب الدعاء أن يوفقك الله، أن يهديك الله، أن يبصرك الله، أن يعينك على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، تأخذ بالأسباب. الله شرع الأخذ بالأسباب. ولما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متجها في طريقه إلى الشام مع من معه من الصحابة ومن معهم، ثم أخبروا في الطريق أنه نزل في الشام مرض الطاعون قبل أن يدخل البلاد، فاستشار من معه من الصحابة هل ندخل عليهم وفيهم مرض الطاعون أم لا، فمنهم من أشار عليه بالرجوع إلى المدينة، ومنهم من أشار عليه بالدخول، فوفقه الله عز وجل إلى أنه يعود. فاعترض عليه قوم وقالوا تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، كله بتقدير الله، الخير والشر. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا فأخبر أمير المؤمنين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه إذا نزل الطاعون بقوم من كان عندهم لا يخرج ومن كان ليس عندهم لا يدخل عليهم. ففرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث، أن اجتهاده وافق الحديث وافق السنة، ورجع. فأخذ أهل العلم من هذا قاعدة،
نفر من قدر الله إلى قدر الله. قالوا إذا أنت مريض فتعالج، تفر من قدر الله المرض إلى قدر الله الشفاء إلى أن الله أراد، والجيعان كذلك والعطشان كذلك، يفر من قدر الله إلى قدر الله، يأخذ بالأسباب، الجيعان يأكل والعطشان يشرب والمريض يتعالج والذي في الشمس يتحول إلى الظل يعالج نفسه، والذي في مكان خضر يتحول إلى مكان أمان، يفر من قدر الله إلى قدر الله، أي تأخذ بالأسباب والأسباب من قدر الله. إذا أراد الله أن ينفعك بهذه الأسباب انفعت بها، فكل شيء بتقدير من الله عز وجل. فانظروا إلى فقه عمر رضي الله عنه كيف كان فقيها، لما اعترض عليه من اعترض تفر من قدر الله، قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يأخذ من أسباب. وإذا به قد وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنت يا عبد الله تجعل الإيمان بالقدر نصب عينيك، لأنه أحد أركان دينك وأحد أركان إيمانك وواجب تعبدك الله به، وتأخذ من أسباب التي شرعها الله، الأسباب المادية والمعنوية، ومنه الدعاء كما عرف، منه الصلاة، منه الصيام، منه الذكر. والقدر ينقسم إلى قسمين، قدر محتوم وقدر معلق، قدر محتوم وقدر معلق، يعني معلق بشيء. فالقدر المحتوم لا بد أن يقع وأن يكون، قدر محتوم لا بد أن يكون، وقدر معلق كأن يكون هذا الأمر مكتوب قدر عليه، لكن مكتوب في علم الله أنك إن دعوت الله عز وجل رفعه عنك. ولهذا جاء في الحديث والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء ليعتركان في جو السماء إلى يوم القيامة، البلاء نازل على العبد والدعاء صاعد من عنده فيتعاركان، ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا القدر المعلق، يعني قدره الله عليك وعلقه بهذا الشر، إن دعا رفع، أو إن صلى أو إن صام أو إن حج أو إن وصل أرحامه رفع عنه، أو إن وصل أرحامه زيد له في عمره، إن وصل أرحامه زيد له في رزقه، يكون قدر معلق. إذا وقع ما علق به يحصل، إما يقع وإما يرفع عنه. وهكذا مثلا إن عق والديه فتكون له هذه العقوبة من الله، حصل منه أنه عق والديه وقعت عليه العقوبة، أو يقال إن بر بوالديه رفعت عنه هذه العقوبة، فبر بوالديه فرفعت عنه هذه العقوبة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
إن صلى رفعت عنه هذه العقوبة فصلى، رفعت عنه تلك العقوبة. إن ترك الصلاة وقعت عليه تلك العقوبة، تركها فوقعت عليه العقوبة. فأنت مطالب يا عبد الله بالعمل، بالأعمال الصالحة يدفع الله بها عنك شرا عظيما، ويمنحك الله بأعمالك الطيبة والصالحة أجورا عظيمة، أجور عظيمة. فالأعمال الصالحة شأنها عند الله عظيم، والله سبحانه وتعالى حكم العدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا يستهان بالأعمال الصالحة، وهي أيضا من قدر الله. تجر أنت من قدر الله إلى قدر الله بأعمالك الصالحة، وهي أيضا تعتبر من الأخذ بالأسباب. الأعمال الصالحة من أسباب الفلاح، من أسباب الفوز، من أسباب النجاة من النار، من أسباب دخول الجنة، من أسباب الأمن والإطمئنان في الدنيا، كما قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيكون الله علق القدر أي شعب من الشعوب إن آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فيكون لذلك الشعب الأمن والاهتداء. وإن ألبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، يرفع عنهم الأمن ويحل بدنه الخوف والرعب. هذا كله من الأسباب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن من يستحقها؟ أهل التوفيق. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس لكم. ألم قال ليس لكم ألم تعلموا ما قال العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الحديث عن عبد الله بن مسعود ومتفق عليه. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بالشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمقصود أن على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب، أسباب الرزق، أسباب النصر، أسباب العزة، أسباب الفوز والفلاح، أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، أسباب رضوان الله، وأن يبتعدوا عن أسباب سخط الله. وهذا كله من الفرار من قدر الله إلى قدر الله. فالله الله يا عبد الله، عليك بالإيمان بالقدر خيره وشره، ولا تحتج بالقدر على فعل المعاصي، لأنك فعلت المعصية باختيارك. فإن احتج محتج بالقدر على فعل المعصية فقد شابه الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله الخير والشر، وهم مبتدعة والله يقول كما سمعتم الآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأعطى العبد اختيار وأعطى مشيئة من أجل حساب يوم القيامة، لكن لو كان مجبور على الكفر وعلى المعاصي قد يحتج يوم القيامة يقول يا رب أنا مجبور ما فعلتها باختياري، لكن هو فعل المعصية باختياره، هو فعل المعصية مختارا لا مجبورا عليه. فعليك أن تبتعد عن المعاصي، والله أعطاك القدرة على ذلك، على الابتعاد عن المعاصي، وعلى أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يأوي الناس، ولك القدرة على ذلك، الاستعاذة والبعد عن مداخل الشيطان وعن أعمال الشيطان، وتؤمن بالقدر خيره وشره وتأخذ بالأسباب، كما عرف حتى القدر الذي هو شر عليك لو أخذت بالأسباب لرفعه الله عنك. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكما ضربنا المثل يكون مكتوب إن عق والديه، يعني فلان إن فلان في سجل أعمالك، إن عق والديه فيعاقب بالعقوبة كذا وكذا، وإن بر والديه ترفع عنه العقوبة ويجازى بالخير الجزاء كذا وكذا. معنى أنت لك خيار، والقدر مفتوح، القدر قابل، وأعني بالقابل الذي هو المعلق، لأن هنا قدر لابد أن يكون. ومن الأمثلة عليه مثلا الوفاء، فلا يقال فلان لو كان ما خرج في هذا الوقت ما كان حصل له حادث سيارة، هذا القدر محسوب. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالقدر المحتوم لا بد أن يكون، حتى وإن لم يخرج لا بد يكون. لا يقال لو كان ما ضرب الإبرة ما كان أصيب بالشلل أو ما كان مات، لا ما هو صحيح. المحتوم لا بد أن يكون. وأنت كما عرف أنت لا تعرف ما قدر الله عليك، لكنك تأخذ بالأسباب، أسباب الخير، وتبتعد عن أسباب الشر، لا ترمي بنفسك في المشاكل وتقول ما قدره الله سيكون، لا شك، لكن أنت مطالب أيضا، أنت الآن رميت بنفسك في المشاكل وتضيق بنفسك في المشاكل، والمشاكل إما ظنة الشر، فتأخذ بالأسباب تبعد نفسك عن الشر وعن أماكن الشر وعن أهل الشر. فإذا فعلت فأبشر بالخير، ما يصيبك إن شاء الله إلا الذي لا بد منه، سواء دعوت أو لم تدعو في أشياء لا بد منها. لكن أنت كما عرفت أنت لا تعلم عن القدر ما الذي قدر لك، لكن أنت تعلم أن هذا خير وهذا شر، فالخير تسلكه والشر تجتنبه، والأمر الغيبي إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو الذي مكتوب لك مقدر لك، بأي شيء ستموت، متى ستموت، متى يأتيك المرض، متى يرفع عنك، هذا علم عند الله. لكن أنت لك ما ظهر، كونك جاءك المرض تتعالج تدعو الله سبحانه وتعالى، رأيت شر تبتعد عنه تدعو الله أن يصرفه عنه، تأخذ بالأسباب تدعو الله في ساعة الإجابة، تحافظ على صلاتك. المحافظة على الصلاة هو فرار من قدر الله إلى قدر الله. الله يدفع عنك بصلاتك وبصيامك وبصدقاتك وببرك وبإحسانك شرورا عظيمة، شرور عظيمة لا يعلمها إلا الله، لكن لابد أن تعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا، اعمل، اعمل الخير. ايش تعمل؟ اعمل الخير واكسب الخير وقل الخير وابتعد عن الشر، وكن دائما على هذا. المشركون في زمن الجاهلية كانوا يشركون ويحتجون القدر، لو شاء الله ما أشركهم، احتجاج منهم بالقدر سأل محله، لأنهم جفاف، لأنهم عميان. لهذا بيّن أهل العلم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. يا أخي، أمر القدر عند الله، أنت مطالب بالشرع. هذا الفعل الذي أنت تفعله هو خير وإلا شر، كن احكم على نفسك. أما إنسان مثلا يأكل القات أو يشرب الدخان ويحتج بالقدر، هذا مفسد، هذا يرمي بنفسه في الشر ويحتج بالقدر. تقول له أنت مطالب شرعا بالابتعاد عن الشبهات، ومطالب شرعا بالابتعاد عن المحرمات وعن المسكرات وعن المخدرات وعن جميع المعاصي، فاعمل بما شرع الله، وما قدره الله سيكون. وقد ذكر أهل العلم أن القدر يعرف بأحد شيئين، الشيء الأول إخبار الله عنه أو رسوله، إذا أخبر الله أنه سيكون كذا أو الرسول عرفنا أن هذا مقدر، والأمر الثاني وقوعه، إذا وقع عرف أن الله كتب هذا. فمثلا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان من السماء إلى الأرض، فعرفنا بهذا الإخبار أن هذا سيكون وأنه سيقع. وأخبر أيضا عن خروج الدجال وأنه يدعي الربوبية، فعرفنا بهذا الإخبار أن هذا سيخرج وأنه سيكون وأنه سيقع. والنوع الثاني من القدر ما في منص، لكن عرف بوقوعه حين وقع، فلما وقع عرفنا أن الله أراد هذا وأن الله كتب هذا من خير أو من شر، لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراده الله، فشيء ما أراده الله خير أو شر لا يمكن أن يكون. لهذا من إيمان أهل الإيمان ومن اعتقاد أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان دينا، هذا دين كله دين. وجعل أيضا سؤال أهل العلم من الدين، والأدب مع أهل العلم من الدين، لأنه حين جاء جلس بسكينة ووقار وأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه بهذا الأدب وبهذا الوقار وبهذه السكينة، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني علمني. فلما أجابه بأركانه الخمسة قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. أي المعلوم عندنا أن السائل ما عنده علم، يسأل ليتعلم، وهذا كونه يقول صدقت يدل على أنه متعلم. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فأجابه بأركانه الستة، ثم قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فأخبره بشطرين، هو ركن لكن له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه أعلى المرتبتين، والثانية: فإن لم ترى فإنه يراك، وهذه المرتبة الثانية. ثم سأله عن الساعة، يعني متى مجيئها، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنت لا تعلم وأنا كذلك. إذا علمها عند الله. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علاماتها، وهي لها علامات كثيرة، علامات كبرى وعلامات صغرى، والكبرى لا تكون إلا في قرب الساعة، قرب قيام الساعة تأتي العلامات الكبرى الدالة على اقترابها، وفعلا إذا انتهت تلك العلامات قامت الساعة. أما العلامات الصغرى فهي كثيرة، والكبرى عشر، العلامات الكبرى عشر، لكن العلامات الصغرى كثيرة، وقد وقع منها الكثير، والبقية لا تزال، ونحن الآن لا نزال في علامات الساعة موجودة. من علامات الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن الله بعثه للناس نبيا ورسولا، هذه من علامة الساعة. كان قبل ذلك يتحدث أنه سيكون في آخر الزمان نبي يسمى محمد يبعثه الله إلى الناس كافة، سيكون في آخر الزمان، وقد كان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصبعي السبابة والوسطى، في رواية: كادت أن تسبقني وكدت أن أسبقها، فسبقها بإذن الله. فبعثته من علامات الساعة، وموته أيضا من علامات الساعة، كما في صحيح البخاري في حديث عوف بن مالك لما قال عليه الصلاة والسلام: أعدد بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني ست علامات. فقال: موتي موت من علامة الساعة، وقبلها بعثته من علامة الساعة. ثم قال: وفتح بيت المقدس. بيت المقدس فتح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحه من علامات الساعة إلى آخر الحديث. وهكذا أيضا تطاول الناس في البنيان الآن موجود وبكثرة، وأن ترى الحفاة العراء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الآن عماير كبيرة مرتفعة وبعضها كما سمى بناطحات السحاب، هذه من علامات الساعة، وقد أخبر بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهي أيضا من دلائل النبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء لم تقع فوقعت كما أخبر، فوقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وصدق الله إذ يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، هو الذي علم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ونؤكد على الأخذ بالأسباب، الأسباب التي تنجو بها من سخط الله ومن عذاب الله ومن غضب الله، وهو كما عرفتم فرار من قدر الله إلى قدر الله. بعض الناس يقول يكسر عن العمل ويقول: إذا أنا من أهل الجنة خلاص أنا من أهل الجنة. نقول: يا أخي، قد سأل بهذا السؤال قبلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة مكتوب أسماؤهم وأنه قد ختم على تلك الكتابة وأن أهل النار قد كتبت أسماؤهم أنهم من أهل النار وأنه قد ختم على تلك الكتابة، قالوا: يا رسول الله، ختم العمل؟ أي لماذا؟ ما الفائدة نعمل إذا كانت الأسماء قد كتبت، أسماء أهل النار قد كتبت وأسماء أهل الجنة قد كتبت وختم على تلك الكتابة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. أمرهم أن يعملوا وأن يأخذوا بالأسباب. أنت هذا الأمر غيبي عندك، هذا الأمر غيبي، وهناك من القدر كما سمعت ما هو معلق، فلان من أهل النار، لكن إن صلى وصام وحج واعتمر ووحد الله واستقام على الدين كان من أهل الجنة. هذا قدر معلق، وأنت مطالب بالعمل. والله يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فعليك أن تعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق. احذر أن تميل إلى الكسل، وأن صدق الشيطان وشبهات الشيطان ويقول: ما هي الفائدة؟ تتعب نفسك. أنت إذا أنت من أهل النار لو تعمل ما عمل، ما هو صحيح. شيطان يدخل عليك اليأس، يقول لك: أنت لو أنك من أهل النار لو تصلي الليل النهار أنت من أهلها من أهلها. تقول: لا يا عدو الله، حتى لو قتلت أنا من أهلها بالقدر المعلق، والله أعطاني قدرة وإرادة ومشيئة أن آخذ بالأسباب. فالرسول لما قال الصحابة فليما العمل، ما قال لهم صح: ارقدوا واكسلوا وناموا وخلص واتكلوا على المكسور وعلى المقدور، ما قال هذا ولا أقرهم على هذا، وإنما قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، والله سبحانه لا يظلم الناس شيئا. الله حرم الظلم على نفسه كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه حديث قدسي يرويه نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى، فأنزل قلت يا رب نجني من النار واجعلني من أهل الجنة. هذا دعاء وعمل، صلي الخمس صلوات مع الجماعة وزكي مالك وصوم شهرك وأطع رسولك ووحد ربك وبر والديك وصل أرحامك واصدق إذا تحدثت وأوفي إذا أتمنت. خذ بالأسباب، خذ بالأسباب يا أخي، اتق الله في نفسك، خذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس مثقال ذرة. قال الله ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، فكونك تقلق نفسك هذا حرام لا يجوز، أو أنك تركن إلى الكسل وإلى ما قد كتب، وأنت يمكنك أن تعمل الصالحات وأن تجتهد حتى ينجيك الله من النار بفضل منه، ثم بأعمالك الصالحة، ثم بصلاحك استقامتك بصدقك. أنت الآن حي وغدا ميت، أنت الآن عامل وغدا ميت. أعمل، وأعظم عمل تقوم به هو أن تزحزح نفسك عن النار، هذا والله أعظم عمل. ابدأ بنفسك فزحزحها عن النار، وابكي بين يدي الله وتورع بين يدي الله وادعو الله واطلب منه أن ينجيك من النار وأن يزحزحك عنها وأن يجعلك من أهل الجنة. أدعو الله وأكثر بالدعاء. أما أن تقول خلاص وسلم، سلم لمن؟ سلم للشيطان، تصدق الشبه التي يلقيها عليك الشيطان. وهكذا أيضا موضوع الدخان، موضوع القات، موضوع الأغاني، أي شيء لا تستسلم، لا ترضى بهذه الدناءة، لا ترضى أبدا أن تهدر صحتك ووقتك ومالك في دخان في زنباك في جراك وتقول ما قدر، هذا كسل، هذا عجز. والرسول كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، لو كان العجز والكسل لا مفك منهما، وأن الإنسان إذا ابتلي بهما لابد أن يموت وهما عليه، ما كان استعاذ بالله منهما، استعيذ بالله من العجز والكسل. وأنت كذلك استعذ بالله من العجز والكسل، واحرص أن الخطأ الذي عندك لابد تتخلص منه. لحية محلوقة، قل إلى متى أحدث العدل، وحلقها محرم لا يجوز، والإصرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب، لا بد تطلقها، طاعة لله ولرسوله، وادعو الله وخذ من أسباب، لا ترضى بالدون، لا تستسلم للعجز والكسل. وهكذا من كان يكذب، من كان يغني، من كان يطبل، من كان عاقل والديه، من كان قاطع لأرحامه، لا تستسلم للشيطان، لا إن شاء الله أنك تحول نفسك من عاق إلى بار، ومن قاطع رحم إلى واصل رحم، ومن متبع للهوى إلى متبع للشرع، من متبع للبدع إلى متبع للكتاب والسنة. جاهد نفسك كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا ننظر الله يطالب عباده أن يجاهد أنفسهم وغيرهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما قال سلم واستسلم وما أنت عليه خلاص، حلق حلق، مثبك مثبك، مطبل مطبل، ما قال لا في مجاهدة. حتى لو كنت عندك معاصي باب التوبة مفتوح، والله يبسط يده بالليل والنهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها صار التوبة مفتوح. فتقبل على الله وتجاهد نفسك بطاعة الله وتتبع كتاب السنة وتحرص على حضور المحاضرات النافعة والدروس الطيبة، وتحرص على طلب العلم وتشتري الكتب الطيبة وتستمع للأنشطة النافعة التي فيها الخير وفيها الفوائد والنصائح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بعد العشاء إن شاء الله كلمة عند الشيخ القريصي وفقه الله، وبعدها إن شاء الله الإجابة على الأسئلة، والمحاضرة إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة إن شاء الله ستكون في قرية الدمينة بإذن الله عز وجل. وأما الجمعة إن شاء الله الآتية في مسجد الإمام في الحديدة، والجمعة التي بعدها إن شاء الله ستكون في مسجد السنة في الحسينية، الجمعة الثانية إن شاء الله مسجد السنة في الحسينية بإذن الله وبالله التوفيق.